الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الكرام الميامين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مني ومن ضيف الكريم ومن الإخوة في كادر البث، وأتمنى لكم طيب الوقت وأنتم تستمعون إلى برنامج في خطى القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أعزتي الأكارم، نتواصل معكم ونقف في إحدى محطات قصة النبي يوسف عليه السلام، ألا وهي موضوع الإغراء. تناولت القصة شخصية امرأة انغمرت في متع الحياة وترفها، امرأة لم تكن مراقبة من زوجها أو ذويها، لم تكن خائفة من الله، لم تبالي بالعواقب، مقابل شخصية شاب اتسم بالعفة والطهارة، لم ينغمر في ترف الحياة، كان ينصاع للرقيب الذي أودعه الله في كيانه، كان يقدس الله الذي لا تخفى عليه خافية، كان يحترم من أحسن إليه وأتمنه على ماله وعرضه، كان يخشى العواقب، كان يخشى الخسران، وكأنه يقول: رب لذة أورثت ندما طويلا. وانتهت المحنة بالانتصار حينما قال لها كلمته الصادقة: معاذ الله. هذه المحطة ضيف الكريم الشيخ مازن الكربلائي،
أهلا وسهلا بك.
طالما احتاج إليها شبابنا في معترك الحياة، في الحضر، في السفر، في الغربة، في الخلوة، في الحياة الدراسية، في كل مجالات العمل والمعاملات المختلطة، أليس كذلك؟
أحسن.
إذن ندخل في الآية 22:
أحسنت.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. مع هذه الآية الشريفة، مع الآية 22 وما بعدها، ندخل في فصل جديد، في موقع جديد. لابد من الإشارة إلى أن يوسف سلام الله عليه قد مر بعدة محطات. نعم. المحطة الأولى كانت مع أبيه يعقوب عليه السلام، والمحطة الثانية كانت في الجب في تلك المحنة الشديدة.
نعم.
والمحطة الثالثة كانت مع السيارة، والمحطة الرابعة في بيت العزيز، والمحطة الخامسة في السجن، والمحطة السادسة مع الملك.
قبل السجن موضوع محنة الزليخة معه
في بيت العزيز.
نعم.
محنة الزليخة كانت في بيت العزيز، فعندما كان في بيت العزيز تلقائيا هو عاش هذه الفتنة، وهذه المرحلة الخامسة، والمرحلة ومرحلة الملك، وما بعد مرحلة الملك عندما تحققت مسألة الرؤية. هذه هي المحطات التي مر عليها يوسف سلام الله عليه، والآن وصلنا إلى محطة جديدة وهي محطة بيت العزيز. محطة بيت العزيز القرآن الكريم ينتقل انتقالة سريعة إليها. يعني هو كان يتحدث القرآن الكريم عن مسألة الجب ومسألة السيارة، أليس كذلك؟
نعم.
ثم دخول يوسف سلام الله عليه إلى بيت العزيز، والعزيز يأمر زوجته بأن تكرم مثوى يوسف سلام الله عليه. طبعا هذا الكلام كان يوسف سلام الله عليه في حالة الصبا، بعد لم يصل إلى مرحلة الشباب. القرآن الكريم بعد هذا ينتقل بنا انتقالة زمنية سريعة، يطوي السنوات، يطوي الزمن، لكي ينتقل بنا من يوسف الصبي إلى يوسف الشاب بتعبيره. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم.
أحسنتم. في هذه المحطة الجديدة هنا يوسف سلام الله عليه مع البلوغ يواجه شيئين. الشيء الأول أن الله تبارك وتعالى يفيض عليه حكما وعلما، والشيء الثاني أنه يوسف سلام الله عليه يواجه ابتلاء جديدا. فإذا شيئان، الحكم والعلم من ناحية، والابتلاء والبلوى بقضية امرأة العزيز من ناحية أخرى. وطبعا واضح العلاقة فيما بينهما، كأن الإنسان عندما يحصل على عطاء جديد هذا العطاء يستدعي ابتلاء حتى يثبت حينئذ أن الإنسان فعلا مستحق لهذا العطاء. الملاحظ أيضا في هذه المسألة مسألة بلوغ الأشد. ولما بلغ أشده، ما هو المقصود من بلوغ الأشد؟ واقعا أن هذه المرحلة كما في تعبيرات العلامة في الميزان، أن هذه المرحلة مرحلة بلوغ الأشد هي عبارة عن مرحلة استحكام القوة واشتداد القوة. يعني الصبي قواه الجسمانية تكون قوى ضعيفة، لكن عندما ينتقل من مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب القوى الجسمانية وحتى القوى العقلية تشتد، فحينئذ يقال إن هذا قد بلغ أشده. ولكن هذه المرحلة مرحلة بلوغ الأشد ليست تتمثل في لحظة زمنية محددة، وإنما هي عبارة عن مسافة زمنية ومساحة زمنية تستمر من مرحلة 18 إلى مرحلة الكهولة، قد تصل إلى 40 أو قبل 40 أو بعد 40. يعني أكثر من عقدين من الزمن الإنسان يعيش حالة استحكام القوى الجسمية. هذا واضح أن الإنسان قبل 18 يعيش حالة ضعف القوى الجسمانية، بعد 40 يعيش حالة أيضا ضعف القوى الجسمانية. أما هذه المرحلة من مرحلة 18 سنة إلى مرحلة الكهولة، إلى مرحلة 40 أو قبل 40 أو بعد 40، هنا القوى الجسمانية عند الإنسان تكون قوة قوية وشديدة. هذه هي مرحلة بلوغ الأشد. ولكن السؤال الذي ينبثق هنا أن القرآن الكريم عندما يقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذه النقطة التي فيها، النقطة الزمنية التي فيها أوتي يوسف سلام الله عليه العلم والحكم، ما هي هذه النقطة؟ هل هي بداية مرحلة بلوغ الأشد أو مثلا مرحلة 18 سنة، أو وسط بلوغ الأشد مثل مرحلة 25 أو مرحلة 30، أو نهاية مرحلة بلوغ الأشد مثل مرحلة ماذا؟ 40. والواقع أن القرآن الكريم يعبر عن مرحلة بلوغ الأشد في كل مرحلة من هذه المراحل، مرحلة البداية ومرحلة الوسط ومرحلة النهاية. مثلا عندما نذهب إلى بعض السور القرآنية، مثل سورة القصص الآية 14، يقول القرآن الكريم لاحظوا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. في تعبير آيتنا الشريفة ولما بلغ أشده، لم يقل واستوى، أليس كذلك؟ إذن الفارق ما بين سورة يوسف وسورة القصص، كلاهما تحدثتا عن بلوغ الأشد، ولكن سورة القصص بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن الاستواء، والاستواء هي مرحلة ماذا؟ التوسط. إذن سورة القصص تتحدث عن بلوغ الأشد، ولكن في مرحلة منتصف بلوغ الأشد، لا في بدايته ولا في نهايته. عندما نذهب إلى سورة الأحقاف الآية 15، تقول السورة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. إذن نعرف أشكر نعمتك، إذن نعرف حينئذ أن بلوغ الأشد أيضا يجتمع مع 40 سنة. فإذا في سورة الأحقاف بلوغ الأشد مع 40، في سورة القصص بلوغ الأشد مع الاستواء والتوسط، أما في سورة يوسف بلوغ الأشد لوحده بدون استواء وتوسط وبدون بلوغ 40 ونهاية مرحلة بلوغ الأشد، عرفنا حينئذ أن بلوغ الأشد الذي تتحدث عنه سورة يوسف هو لا في مرحلة الوسط 25 و30، ولا في مرحلة النهاية 40 سنة، ولا هي في، وإنما هي في مرحلة البداية 18 سنة، 17 سنة، 19 سنة، هذه هي الحوالي. نعم، البعض طرح رأي أن بلوغ الأشد المقصود هنا به عمر 33 أو عمر 40 سنة، ولكن هذا مرفوض واقعا، مرفوض بما قدمناه بالاستعانة بالآيات القرآنية، أن القرآن هنا في سورة يوسف وخلافا لما في سورة القصص وسورة الأحقاف عبر ببلوغ الأشد فقط، ولم يعطف عليها بلوغ 40 سنة، ولم يعطف عملية الاستواء. إضافة إلى منبه آخر ينبه عليه العلامة في ميزانه، أنه من غير المعقول أن امرأة العزيز تصبر على يوسف سلام الله عليه كل هذه كل هذه الفترة الزمنية إلى أن يصل يوسف سلام الله عليه إلى عمر ماذا؟ الأربعين. حتى إذا شارف يوسف على الشيخوخة وعلى مرحلة الرحيل تقوم بعملية المراودة، هذا غير معقول. فإذا هذا الرأي الذي يقول أن بلوغ الأشد هنا يوسف سلام الله عليه كان في ريعان الشباب، كان في عنفوان الشباب، كان في مرحلة بداية الشباب، هذه نقطة. النقطة الثانية: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طبعا واضح آتيناه يعني الله تبارك وتعالى هو الذي آتى يوسف سلام الله عليه مباشرة. ما هو المقصود من الحكم وما هو المقصود من العلم؟ هناك آراء طبعا في المقصود من الحكم من الحكم والعلم، لكن أحد الآراء وهو أن الحكم المقصود به القول الفصل وإزالة الشك في الأمور القابلة للاختلاف. يعني هناك أمور متفق عليها، لا خلاف، 1+1=2، هذا أمر غير قابل للاختلاف، أليس كذلك؟ ولكن هناك أمور قابلة للاختلاف، فبعض الناس يتبنى رأي وبعض الناس يتبنى رأي آخر، مورد قابل لاختلاف الآراء. عندما يأتي قول فصل ويزيل الشك والشبهة في هذا الأمر ولا ويعطي دليلا وبرهانا بحيث لا يجعل مجالا للشك والشبهة، هنا نقول هذا قول فصل وهذا حكم كما هو واضح. ومن الواضح أن هذا الحكم الذي يعني القول الفصل وإزالة الشك في الأمور القابلة للاختلاف، إن هذا الحكم سوف يكون لازم معناه الحقانية والإصابة في أمور العقيدة وفي أمور الأخلاق وفي أمور الشريعة وفي أمور الآداب الاجتماعية العامة. بتعبير أوضح، أن الناس في أمور العقائد وفي أمور الأخلاق وفي أمور الشرائع وفي أمور الآداب هي من الأمور القابلة للاختلاف، أليس كذلك؟ بعض مسلم وبعض مسيحي وبعض يهودي وبعض وثني، في الأمور الأخلاقية كذلك هناك اختلاف، في الشرائع والقوانين هناك اختلاف،
في هذه
الآداب الاجتماعية هناك اختلاف.
شيخنا الذي له قدرة على حل هذه المشكلات العظام وقدرة على يقول كلمة الحق دائما في كل الاختلافات، هذا مقام عالي يعتبر فيه العصمة.
أحسنتم. نعم. فالناس تختلف في هذه القضايا، أليس كذلك؟ وكل واحد من هؤلاء المختلفين لا يصيب الواقع، أليس كذلك؟ ربما يصيب جزء من الواقع ولكنه لا يصيب الواقع 100%. أن تأتي بشخص يصيب الواقع 100% في الجانب العقيدي، و100% في الجانب الأخلاقي، و100% في جانب الأحكام وفي جانب الشرائع، و100% في جانب الآداب، هذا الشخص نسميه حكيما، هذا الشخص نسميه قد أوتي حكمة وهذا الفارق ما بين الإنسان الحكيم والإنسان غير الحكيم. إذن يوسف سلام الله عليه ومنذ عنفوان الشباب ومنذ بداية شبابه الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الموهبة، هذه الهبة، هذه العطية الربانية، أن يوسف سلام الله عليه يستطيع أن يقول قولا فصلا في جميع الأمور التي يمكن أن يقع الاختلاف فيها، سواء كان في الجانب العقائدي. وطبعا هذه العملية ليست بسهلة في عمر 18 سنة، لأننا نعرف أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يصل إلى مراحل متقدمة من العمر 40 أو 50 حتى يصل إلى مرحلة من النضج الذهني، بحيث يستطيع واقعا أن يضع النقاط على الحروف وأن يصيب كبد الحقيقة. أما إنسان بعمر بسيط عمر 18 سنة يستطيع أن يؤتي حكما، فهذا شيء ملفت النظر. أيضا هذا الحكم لما كان من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحكم هو حكم من الله تبارك وتعالى بقرينة آيات قرآنية أخرى، نفس سورة يوسف سلام الله عليه، هناك آيات قرآنية أخرى تؤكد أن هذا الحكم الذي أوتي يوسف إياه، إن هذا الحكم هو حكم من الله تبارك وتعالى. مثلا عندما ننتقل إلى الآية 40 و41 من سورة يوسف حتى تؤكد هذه الحقيقة أن الحكم هو حكم من الله عز وجل. آتيناه حكما، يعني هذا الحكم كان حكم الله عز وجل. قوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. موضع الشاهد: إن الحكم إلا لله. الحكم فقط وفقط منحصر بالله تبارك وتعالى. هذه المقولة التي قالها الخوارج، وقال أمير المؤمنين حينها إنها كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله، إلى أن يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن يوسف سلام الله عليه عندما قضى ما بين الناس الذين كانوا في السجن في مسألة الرؤية، كان يقضي لا بنفسه، وإنما كان يقضي بقضاء من الله تبارك وتعالى. وهذا القضاء إنما هو هذا الحكم الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما. وبالتالي فهذا الحكم الذي يوسف سلام الله عليه جاءته هذه العطية الربانية، هذا الحكم ليس حكما يخالطه الهوى. الحكم الذي ينشئه بني البشر أحكام عادة يخالطها الهوى النفساني، أما هذا الحكم لما كان من الله تبارك وتعالى فهو لا يخالطه هوى النفساني ولا تسويل شيطاني. وأيضا الله تبارك وتعالى يعطي يوسف سلام الله عليه في هذه المرحلة، مرحلة بلوغ الأشد، مرحلة بداية الشباب، بالإضافة إلى الحكم وإصابة الواقع والحق في الأمور المختلفة العقائدية والأخلاقية وأمور الشرع، أيضا يؤتيه علما، وهذا العلم لا يخالطه جهل. فإذا أوتي الإصابة للواقع بشكل لا يخالطه الهوى النفساني والتسويل الشيطاني، وأعطي العلم بالواقع والاطلاع على الواقع بالشكل الذي لا يخالطه ماذا؟ لا يخالطه جهل. هذا ما نعبر عنه بالعصمة، ليس كذلك؟ المعصوم معصوم عن الخطيئة وعن الخطأ. ثم يقول القرآن الكريم في عبارة ملفتة: وكذلك نجزي المحسنين. يعني بعبارة أخرى، هذه العطية التي أعطاها الله تبارك وتعالى ليوسف سلام الله عليه بأن آتاه من نعومة أظفاره ومن ريعان شبابه، آتاه هذا الحكم الذي لا يخالطه الهوى النفساني، وأعطاه علما لا يخالطه الجهل. هذه الموهبة، هذه الهبة، هذه العطية، هل هي عطية مجانية؟ هل هي عطية ابتدائية؟ هل هي عطية من الله عز وجل بدون استحقاق؟ لا، القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الآية الشريفة يؤكد أن هذه الآية عن استحقاق. وكذلك نجزي المحسنين، لأن يوسف سلام الله عليه كان من المحسنين، الله تبارك وتعالى أعطاه علما وحكمة. وبالتالي هناك علاقة ما بين مقام الإحسان من ناحية، وما بين عطاء الله تبارك وتعالى للحكم والعلم من ناحية أخرى. وبطبيعة الحال كلما ازداد إحسان الإنسان كلما ازدادت العطية الربانية. يعني بعبارة أخرى، البخل ليس من ساحة الله عز وجل، وإنما البخل من ساحة الإنسان، وإنما الله تبارك وتعالى يفيض العطاء على قدر القابلية، كما يقول القرآن الكريم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذن الماء النازل من السماء، هذا الماء عندما ينزل لا بخل فيه، وإنما البخل من ناحية الإناء. الإنسان إذا وضع تحت المطر كأسا من الشاي فحينئذ يمتلئ هذا الكأس بمقداره، والإنسان إذا وضع قدرا كبيرا يمتلئ بقدره.
أحسنتم شيخنا. شيخنا الكريم، نأخذ فاصل، وإخوتي وأخواتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760-21515، وللرسائل الآسياسيل 0-7060-7.
صفياتك الروح هامت فاذر أصابعها والفتونا، لو بسكاكين حبك طارت وقطعت برؤاك العيون، فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا، وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا.
إخوتي وأخواتي الأكارم، لازلنا في سورة يوسف المباركة في الآية 23. نعم شيخ الكريم، الآن نحن في موقع جديد في قصة يوسف عليه السلام، وخرج أيضا هذا النبي الكريم منتصرا في هذا الموقع، في موقع الإغراء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نعم
أحسنتم. إذا ندخل في الآية رقم 23. طبعا ذكر في بداية الكلام على أن يوسف عندما بلغ أشده حينئذ حصل شيئان جديدان. الشيء الأول العطية الربانية المتمثلة بالحكم والعلم التي أوتيت ليوسف سلام الله عليه، والشيء الثاني يتمثل بماذا؟ يتمثل بالابتلاء، وهذا توازن ما بين الابتلاء وما بين العطاء.
المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلاء.
أحسنتم. الله عز وجل عندما يعطي الإمام الحسين ذلك المقام العظيم، في نفس الوقت يبتليه ابتلاء ماذا؟ ابتلاء عظيمة. فحينئذ دخلنا في مرحلة الابتلاء. طبعا نلفت النظر إلى أن يوسف سلام الله عليه حتى يصل إلى المرحلة المطلوبة، أليس كذلك، لابد أن يمر بعدة ابتلاءات. ابتلاء الجب، ابتلاء المراودة في بيت العزيز، وابتلاء السجن. هذه ثلاثة يعني معالم أساسية في الابتلاء
ورئيسية.
أحسنتم. الطالب يدخل في الابتدائية لابد أن ينجح، وفي المتوسط ينجح، وفي الإعدادية ينجح، وفي الكلية ينجح، حينئذ يعطى مثلا شهادة، أليس كذلك؟ أن ينجح في الابتدائية ولا ينجح في البقية حينئذ لا يستحق الشهادة مثلا المطلوبة. كذلك هنا، أن ينجح في امتحان الجب دون أن ينجح في الامتحانات الأخرى هذا لا يعني شيئا، وإنما لابد من النجاح في كافة الامتحانات حتى يصل الإنسان إلى الهدف المطلوب. الشيء الملفت للنظر أن القرآن الكريم استعرض قضية المراودة بمساحة واسعة، يعني لم يمر عليها مرورا سريعا. تقريبا من الآية 23 إلى الآية 34 القرآن الكريم يتحدث عن قضية المراودة وتبعات قضية المراودة، يعني في حوالي 12 آية قرآنية يتحدث القرآن الكريم، وبصفحات القرآن تقريبا صفحة ونصف أو أكثر من صفحات القرآن الكريم يتحدث القرآن عن هذه القضية، وهذا يعني أن هذه القضية لها أهمية كبيرة، ولذلك أعطيت هذه المساحة القرآنية. أيضا شيء آخر لابد من الإشارة إليه قبل الدخول في قضية المراودة، أن القرآن الكريم بلغ القمة في الإعجاز وفي الروعة في تناول هذه القضية، لأن القضية قضية حساسة كما هو واضح، أليس كذلك؟ والكتاب عادة عندما يتناولون هكذا قضايا يكون بين إفراط وتفريط، إما أنهم يوضحوا المطلوب ويوضحوا القضية وبالتالي يدخلوا في الكثير الكثير من اختراق مسألة العفة، يعني يعبر بألفاظ غير مهذبة حتى يوضح القضية أو مشاكل ذلك، أو نمط آخر من الكتاب يدفعه الحياة إلى أن يبتعد عن توضيح القضية بدرجة لا تكون القضية واضحة بالنسبة للمستمع،
يشير إليها إشارات،
إشارات مثلاً إجمالية. لا، أما القرآن الكريم عندما تأتي إليه فتجده أنه استعرض هذه القضية وسلط عليه الأضواء بشكل مكثف من دون أن يستخدم أي كلمة أو أي تعبير فيه خدش للحياة، وإنما كان في قمة الأدب وفي قمة العفة في التناول. إذا لم يكن فقط يوسف سلام الله عليه يتميز في العفة بالقمة، وإنما الأسلوب القرآني في التعاطي مع هكذا قضية أيضا كان في القمة. إذا هذه القضايا واقعية لا بد من أن نتناولها، ولكن التناول لا بد أن يكون بلغة عفيفة طاهرة في القمة. هذه نقطة. النقطة الأخرى في هذه المسألة، يعني في بيت العزيز، هنا معلمان أساسيان. المعلم الأول قضية الابتلاء بمراودة امرأة العزيز والنساء الأخريات، طبعا هذه أيضا شيء آخر. المراودة ليس فقط كانت من امرأة العزيز، وإنما أيضا من النساء الأخريات أيضا كانت هناك مراودة، بدليل أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. مو كيدها، ليست فقط كيدها، ليست هي كانت أيضا تراوده، وإنما النساء الأخريات كما سوف يأتي أيضا كنا يقومن بعملية المراودة. فإذا هذه محطة أساسية في بيت العزيز. والمحطة الأخرى أنه قد ظهر من عفة يوسف سلام الله عليه وطهارته الشيء العجيب، وشيء أعجب من عفة يوسف وطهارته، وهو تعلق يوسف سلام الله عليه بربه وشغفه بربه وحبه لله تبارك وتعالى. وهذا واضح جدا من خلال قوله معاذ الله، يعني في تلك اللحظة الحساسة المصيرية التي كان فيها يوسف سلام الله عليه على منزلق وعلى مفترق طرق، بين أن يصعد إلى أعلى عليين أو ينزل إلى أسفل سافلين، في تلك اللحظة الحساسة يوسف سلام الله عليه ماذا يقول؟ معاذ الله، لاحظ التعبير، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك، قال معاذ الله. طبعا لاحظ، لم يقل إني أخاف من نار الله، لم يقل إني أطمع في جنة الله ولذلك لا أفعل، لم يقل إني أخاف من العزيز، لم يقل أي شيء آخر. الذي قفز إلى ذهنه مباشرة عند مفاجأة هذا الموقف هو ماذا؟ ومعاذ الله. طبعا معاذ الله المقصود به أعوذ بالله معاذا، هاي معاذ الله مفعول مطلق ناب مناب الفعل، فالمقصود به أعوذ يعني أستجير وألتجئ إلى الله وأستجير بالله تبارك وتعالى، أعوذ بالله معاذا. فحينئذ ونحن نعلم أن الإنسان في اللحظات الحرجة يبرز ما استكن في أعماق نفسه. قد الإنسان يخزن في أعماق نفسه الكثير الكثير من الأمور التي لا تظهر للسطح في الظروف الاعتيادية، ولكن في اللحظات الحساسة في اللحظات الحرجة الموجود في الأعماق من خير أو من شر يظهر في اللحظات، حتى أن في بعض الأخبار تقول في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، جواهر الرجال لا تظهر في المحطات العادية وفي اللحظات العادية من حياة الناس، وإنما تظهر
في المحن،
في المحن، في الشدائد تظهر تلك الجواهر كما هو واضح. هنا في تلك اللحظة ما الذي ظهر؟ ظهر جوهر يوسف، جوهر يوسف الذي لم يكن يظهر في الأيام الاعتيادية. يوسف سلام الله عليه في الأيام الاعتيادية قد لا يبدو كثير كثير اللفت نظر، نعم هو كان ملفت للنظر، ولكن الفات النظر إليه في لحظة الصعوبات ولحظة الحرج كان في القمة، أن هذا القلب، قلب يوسف سلام الله عليه، لم يتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. ومن الواضح أن هذا شيء يلفت النظر إلى حد كبير، وهذا هو أبلغ حتى من قول السيدة مريم سلام الله عليه في بعض الآيات الشريفة التي سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. أيضا هنا مجموعة من الكلمات التي لا بد من الإشارة إليها. هيت لك، لأنه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هيت لك اسم فعل، والمقصود به ماذا؟ هلوم، يعني قالت له ماذا؟ قالت له هلوم. المراودة يعني الإصرار على طلب الشيء مع لين ورفق. الإنسان تارة يصر على الشيء وتارة لا يصر، أليس كذلك؟
نعم.
والإصرار على الشيء تارة يكون بعنف وشدة، وتارة يكون الإصرار على الشيء بلين ورفق،
فهو المراودة.
أحسنتم. إذا أصر الإنسان على طلب أمر وكان هذا الإصرار منه من خلال اللين ومن خلال الرفق ومن خلال الأسلوب الناعم فحينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مراودة. وبالتالي هذه المراودة ليس فقط وقعت من يعني زوجة العزيز بالنسبة إلى يوسف، أيضا وقعت المراودة من قبل أخوة يوسف بالنسبة إلى يعقوب، لأنه عندما طلب منهم يوسف سلام الله عليه أن يأتوا بأخيه قالوا سنراود أباه، يعني سوف نطلب ونصر في الطلب من أبيه من خلال اللين والرفق، عسى ولعل أن يعقوب عليه السلام سوف يسلم بنيامين إلى إخوته ويأتوا ببنيامين ويعطوه إلى يوسف أو يسلموه إلى يوسف. فإذا المراودة هو الإصرار على طلب الشيء مع اللين ومع الرفق، وهكذا كان أسلوب زليخة مع يوسف سلام الله عليه. وراودته التي هو في بيتها، هذا أيضا تعبير لطيف، لم يقل أولا، لم يصرح باسمها، وهذا تعبير عن الحياء وتعبير عن الأسلوب العفيف، لأنه ليس من الصحيح أن يعبر باسم المرأة إن صح التعبير في هكذا موقع، وإنما عبر بالتي هو في بيتها عن نفسه. وأيضا تعبير التي هو في بيتها إشارة إلى شيء مهم، وهو أن الإنسان عادة عبد الإحسان، أليس كذلك؟ الإنسان عندما يتربى في بيت إنسان آخر ويغدق عليه ويكرم من قبل إنسان آخر، عادة الإنسان يعني يضطر إلى أن ينساق مع الكثير الكثير، يقال أطعم الفم تستح العين، أليس كذلك؟ ويقال الإنسان عبد الإحسان. هذه المرأة التي راودت يوسف عن نفسه لم تكن مرأة أجنبية، هذه المرأة بتعبير الناس هي ولية نعمة يوسف بتعبير الناس، نعم الله هو ولي النعمة بالتأكيد كما سيتضح، ولكن بتعبيرات الناس العاديين المقطعين عن الله عز وجل، ولي النعمة بالنسبة إلى يوسف بحسب نظر الناس هو هذه المرأة، لأن يوسف هو الذي تربى في بيتها وهي تطلب منه أمرا، فهو عندما يرفض هذا الأمر هنا يظهر حينئذ مقدار الصمود الذي كان عند يوسف سلام الله عليه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، طبعا واضح يتضح أنه هنا ليس بابا واحدا، وإنما هناك أبواب ماذا؟ كثيرة، بعضها يتداخل مع البعض الآخر، تغليق الأبواب، إحكام الأبواب بشكل يعسر فتح الأبواب، وهذا يعني أن يوسف سلام الله عليه كان في أمان من عملية الافتضاح. وقالت هيت لك، يعني هلم لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا كما ظهر من خلال ما سبق من الكلام أنه بعبارة معاذ الله تجلى الشيء الأعجب، والذي هو أعجب من طهارة يوسف وعفته. كم إن طهارة يوسف سلام الله عليه وعفته بلغت الأمر العجب من خلال استعراض هذه القضية، فإن هناك ما هو أعجب من مسألة عفة يوسف وطهارة يوسف، وهو مسألة الحب الإلهي. ومن ثم نجد أن هناك حبان، أليس كذلك؟ في نفس المشهد، في نفس السورة، قلب متعلق بالدنيا وبمشاهد الدنيا المحسوسة، وقلب منقطع إلى الله تبارك وتعالى، فهذان القلبان، ولذلك يقال أنه لا يجتمع حبان في قلب واحد، أما حب الله وإما حب الدنيا. زليخة مثلت الإنسان الذي يملك قلبا قد سيطرت الدنيا عليه، ويوسف يمثل ذلك الإنسان الذي سيطر حب الله تبارك وتعالى عليه. أيضا الشيء المهم هنا وهو أن الوحيد القادر على الوقوف بوجه أعاصير الهوى في النفس الإنسانية خاصة في ظروف مثل هذه الظروف، الوحيد الذي يستطيع أن يقف بوجه إعصار الهوى هو الارتباط بالله عز وجل، هذا اللجوء إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا نقول ذلك، هذه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، هذه اللوذ بالله عز وجل، هذا الاحتصام بالله تبارك وتعالى، الاستعصام، الاستمساك بالله عز وجل، هو الوحيد القادر على أن يمنع الإنسان من الولوج في مستنقعات الهوى. يعني بعبارة أخرى، الإنسان صيغ بعبارة وبصيغة إن الأهواء تتمكن من سحق عقل الإنسان، فيما لو أن الإنسان لم يرتبط بالله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الإنسان لو انقطع عن الله عز وجل قطعا سوف يذهب إلى الخسارة. لماذا؟ لأن الإنسان من دون ارتباط بالله عز وجل وشعور بالمسؤولية أزاء الله عز وجل، هذا الإنسان قطعا وقطعا سوف يقع فريسة للهوى، سوف يقع فريسة لحب الدنيا، سوف يقع فريسة لكل ألوان الحالات الموجودة في ساحة الدنيا. ولذلك هذا درس عملي وعميق يعطيه القرآن الكريم إلى الإنسانية جمعاء. إن هذه الأهواء التي تستقر في نفوسكم، هذه الأهواء التي تتعملق حتى تصل إلى مرحلة إله يعبد من دون الله عز وجل، كما يقول القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إله هواه. الهوى يتعملق ليصل إلى إله يعبد من دون الله عز وجل. كيف أن الله عز وجل الصالحون بالنسبة إليه كلما أمرهم الله عز وجل بشيء فإنهم يطيعوه، وكلما نهاهم عن شيء فإنهم ينتهوا. كذلك عبيد الأهواء يتعاملون مع الهوى كما يتعامل الصالحون مع الله تبارك وتعالى. كلما أراد منهم الهوى شيئا، يعني عندما نأتي إلى بني إسرائيل تجد عجبا عندما يقول القرآن الكريم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هؤلاء وصلوا إلى مرحلة في طاعة الهوى، بحيث حتى النبي، حتى المرسل من قبل الله عز وجل، عندما يصطدم مع أهوائهم فإنهم مستعدون من أجل لسحقه من أجل الوصول إلى أهوائهم.
شيخنا، وعلى هذا يعني عندما قال النبي يوسف معاذ الله، يعني لم يخش إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه عندما قال إنه ربي أحسن مثواي، بعض المفسرين يقولون أن معنى الرب عنده هو مربيه وصاحب النعمة عليه، وبعض المفسرين قالوا إنه الله تبارك وتعالى وهو أولى بالخشية.
أحسنتم. يعني عندما قال عزيز مصر لزوجته، عندما قال لها أكرمي مثواه وهي قد أكرمت مثواه، فكأن يوسف سلام الله عليه يشير إنه ربي أحسن مثواي لا إلى العزيز إنه أحسن مثواه، وإنما هذا الظاهر الذي هو العزيز أكرم مثواه. الواقع أن هذا مجرد سبب ظاهري، والواقع أن الذي أكرم مثواه هو من؟ هو الله عز وجل. أيضا إذا أردنا أن نعمق أكثر، لاحظوا أخي العزيز، وهو أن امرأة العزيز توسلت بالأسباب، بينما يوسف سلام الله عليه توسل بالله تبارك وتعالى. وهذا فارق، لأنه قد ذكرنا في كثير من الحلقات الماضية أنه السورة ترينا كيف أن السبب الحقيقي وراء الأسباب هو الله عز وجل، وإن هذه الأسباب التي يتصور الآخرون إنها يمكن أن تجعل يوسف يعيش الذل ويعيش الانهيار والانسحاق، نفس هذه الأسباب التي يراد لها أن تسحق يوسف تكون سببا لرفعة يوسف سلام الله عليه. عندما نتطلع إلى هذه الآية القرآنية نجد أن امرأة العزيز كانت تتوسل بالأسباب، هي تتوسل من أجل أن تصل إلى أهدافها بتغليق الباب. تغليق الأبواب هو سبب، وتتصور إن هذا السبب من خلاله سوف تستطيع أن تصل إلى النتيجة التي ترومها وتريدها، أليس كذلك؟ أما يوسف سلام الله عليه هنا لم يتعلق بالأسباب نهائيا، وإنما تعلق بالأسباب. لذلك تجد أن مريم عليه السلام ماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ماذا؟ إن كنت تقية. فأشارت إلى نفسها، بينما يوسف هنا لم يشر إلى نفسه. يعني يوسف قال معاذ الله، لم يقل إني أعوذ بالله. لو قال إني أعوذ بالله فهذا يعني أنه التفت إلى نفسه بقوله إني، والتفت إلى الله بقوله إني أعوذ بالله. لكن يوسف لم يقل إني أعوذ بالله حتى يلتفت إلى اثنين، يلتفت إلى الله ويلتفت إلى نفسه.
هو شيخنا، يبدو أن هذا التعبير يعني مباشرة قال معاذ الله بدون مقدمات. كثير من الكلمات تعابير بعض الأحيان الإنسان يجعل هناك مقدمات لها وكأنه لا يعتقد بالنتيجة، ولكن كأنما هذا الكلام هو يعني عين الحقيقة، عين الإيمان الذي في داخله، ولذا قال مباشرة معاذ الله.
يعني برز هذا المعشوق الذي يستكن في داخله، برز. ولذلك تجد القرآن الكريم ماذا يقول في الآية 24؟ يقول: إنه من عبادنا المخلصين. مو المخلصين وإنما المخلصين. فإذا هذا العبد قد وصل إلى تلك المرحلة الكبيرة من الالتزام والانضباط. ثم يقول القرآن الكريم: إنه لا يفلح الظالمون. يعني ما تدعوه امرأة العزيز إليه هو معصية، وكل معصية ظلم، أليس كذلك؟ وبالتالي الظالمون لا يستطيعون أن يفلحوا. وطبعا هنا نلتفت إلى الآية القرآنية التي تقول في مناسبة الفلاح: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما أن الآية 23 من سورة يوسف تقول: إنه لا يفلح الظالمون، أليس كذلك؟ يعني إذا قبل بما عرضته امرأة العزيز عليه يكون قد ارتكب معصية، والمعصية هي ظلم، ولا يفلح الظالمون. في سورة الشمس ماذا تقول؟ قد ونفسي وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب ماذا؟ من دسها. إذا أردنا أن نربط ما بين المجموعتين القرآنيتين في سورة يوسف وفي سورة الشمس، فسوف تكون النتيجة أن هذه النفس الإنسانية لابد أن تزكى، وتزكيتها بأن الإنسان يعني يلتزم بالأعمال الصالحة، ولو التزم بالأعمال الصالحة سوف يكون من المفلحين، والعكس عند تدسية النفس الإنسانية فإن الإنسان سوف يكون من الخائبين، وهذا تجلى واضح. يعني إذا سورة الشمس مرت على ذلك مرورا سريعا، فقصة يوسف توضح لنا القضية، كيف أن من زكى نفسه قد أصبح في القمة ووصل إلى مرحلة الملك الظاهري، ومن دسى نفسه مثل امرأة العزيز قد وصلت إلى مرحلة الخيبة والخسران. وهذا أيضا مصداق آخر إلى أن القرآن الكريم يؤكد بعضه البعض الآخر. سورة الشمس تؤكد سورة يوسف، وسورة يوسف تؤكد سورة الشمس.
شيخنا الكريم، نأخذ هذا الفاصل إخوتي وأخواتي الأكارم إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
صوبك صلى ودنا ثم تدلى أمل، صوبك صلى ودنا ثم تدلى، فمتى فينا تتجلى يا ثار الله.
أخوات الأكارم، لازلنا معكم في سورة النبي يوسف. شيخنا الكريم، لازلنا في هذا الموقع، موقع الإغراء، وهكذا انتصر النبي يوسف عندما قال معاذ الله، وإن كان للعفة بطل كان النبي يوسف بطلها. وفي هذه الحالة نلاحظ أن بعض المشاكل الإنسانية في حياتنا أحيانا تتحول إلى مشاكل حضارية، وكأنها إذا أصبحت تقليدا اجتماعيا، بالأخص إذا كان القانون يحمي ذلك كما في الغرب، يعني كالتفكك العائلي وغيره، جراء هذا الابتذال. وعليه ماذا نستفيد من قصة النبي يوسف عليه السلام؟ ما هي النصائح لشبابنا في اختلاطهم في حياتهم الدراسية، في الحياة العملية، في الغربة، في الحضر، في السفر، في كل مواقع الحياة؟
أحسنتم. الواقع عدة نقاط. النقطة الأولى مسألة الإرادة. الإنسان قيمته بإرادته وبعزمه. قيمة الناس على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كلما كانت إرادة الإنسان أعلى وأعظم، كلما كانت قيمة الإنسان أكبر، لأن الإنسان صاحب الإرادة الصلبة والقوية يستطيع أن يحول ما يطمح إليه ويريده إلى أرض الواقع. أما الإنسان الضعيف خائر الإرادة، هذا الإنسان لا يستطيع واقعا أن يحول طموحاته إلى أرض الواقع كما هو واضح. ومن أفضل وأحسن، إذا لم تكن أحسن، الوسائل والتمارين والأساليب لتقوية الإرادة وشحذ الإرادة وشحذ الهمة هي مسألة الوقوف بوجه الغريزة. هذه الغريزة الطاغية من أفضل الوسائل لتربية إرادة الإنسان هو الوقوف بوجه الغريزة. طبعا نعرف أن الغريزة تتفتق في عمر مبكر في النفس الإنسانية، 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة. فبالتالي الإنسان لو بدأ بجهاد نفسه منذ هذه السنوات في هذا العمر، واستطاع أن ينتصر على هذه الغريزة واقعا، وأن يكبح جماح هذه الغريزة بشكل صحيح، فهذا يعني أنه ملك إرادة صلبة عظيمة. وكما إن هذه الإرادة مكنته من السيطرة وكبح جماح الهوى في داخل نفسه، كذلك هذه الإرادة سوف يستطيع أن يستخدمها في كل مجالات الحياة الأخرى. فإذا هذه الغريزة هي عبارة عن معسكر تدريبي نشحذ من خلاله إرادتنا وعزيمتنا وقوانا. ونحن نعرف أن مجتمعاتنا الإسلامية عموما واحدة من أهم مشاكلها ضعف الإرادة، إرادات خائرة، إرادات ذاوية، إرادات منهارة على القلة، على مساحات قليلة هنا وهناك، ولكن هذا الطابع العام في الفرد وفي العائلة وفي الأسرة وفي المؤسسات المختلفة. ونحن نعرف أن الحضارات والمجتمعات الإنسانية لا تقام إلا من خلال الإرادات الجبارة الصلبة. فإذا نصيحة للشباب عموما، إذا أرادوا أن يكونوا من أصحاب الهمم الكبيرة والإرادات الجبارة والعزيمة الفائقة، فعليهم واقعا أن يسيروا على خط يوسف سلام الله عليه. وكما أن مستقبل يوسف كما ترينا سورة يوسف سلام الله عليه في القمة في الدنيا والآخرة، كذلك مستقبل كل الناس الذين يسيرون على هذا الخط هو بهذا الاتجاه. النقطة الثانية وهي مسألة الآثار التدميرية لمسألة الانحراف في هذا المجال. نحن نعرف الآن في العصر الحديث ومن خلال الإحصائيات المختلفة كم للتفكك والتسيب والتحلل والإباحية من نتائج خطيرة وكارثية على مستوى المجتمع الإنساني. يعني نموذج واحد مثلا، عندما نأتي إلى مرض الأيدز، مرض الأيدز وهو كما هو معروف نتيجة طبيعية للتحلل والإباحية ومشاكل ذلك، نجد أن هذا المرض قد أكل من دنيا الناس عشرات الملايين من البشر، ويصيب الملايين الملايين في كل سنة من السنوات. تتحدث الإحصائيات على أن دول معينة في جنوب أفريقيا ثلث المجتمع أو ربع المجتمع مصاب بمرض الأيدز. أنت عندما تأتي إلى هذه القضية الخطيرة تجد كم كان تشريع الإسلام عظيما عندما مكن الإنسان من السيطرة على نفسه. فإذا أولا السيطرة على الغريزة تؤدي إلى كما هو واضح إلى تقوية الشخصية وتقوية الإرادة. السيطرة على الغريزة تؤدي إلى منع هذه الأمراض الخطيرة والفتاكة، وأيضا يعني السيطرة على الغريزة تحفظ العائلة وتحفظ المجتمع. نعرف أن المجتمع واقعا إذا حصلت فيه هذه الإباحية وهذه الخيانات الخطيرة الموجودة في كل مكان وزمان، هذه واقعا سوف تؤدي إلى تفكك وتحلل اجتماعي. وإذا كانت يعني امرأة العزيز قد عرضت نفسها وراودت يوسف عن نفسه، فإن الحضارة الغربية الآن تتجسد بصيغة امرأة العزيز، وهي تعرض نفسها من أجل واقعا أن تراود مجتمعنا عن نفسه. ومجتمعنا اليوم مخير بين طريقين، أما أن يختار طريق يوسف فيستطيع أن يتمكن في الأرض وأن يكون ممهدا لدولة صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، وإما أن ينهار ويقع تحت طائلة هذه الانسحاقات، وبالتالي واقعا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. يعني إذا أردنا أن نسلط الأضواء أكثر على هذه القضية، نقوم بالمقارنة ما بين يوسف وزليخة، يوسف وامرأة العزيز من ناحية، وما بين مجتمعنا في الساحة الاجتماعية الحالية. الأساس في انتصار مجتمعنا وتمهيده لظهور صاحب العصر والزمان أن ينتصر في هذا الجانب، ولذلك كانت مسألة الاختراق الثقافي من أخطر الأساليب والوسائل. الاختراق الثقافي أخطر من الاختراق العسكري، أخطر من الاختراق السياسي. أنت قد تهزم عسكريا، قد تهزم سياسيا، قد تهزم في كثير من المواقع، لكن الهزيمة في تلك المواقع لا تشكل مشكلة. المغول انتصروا على المسلمين من الناحية العسكرية، أليس كذلك؟ استطاعوا أن يحتلوا بلادا شاسعة من بلاد المسلمين، لكن المغول وإن انتصروا من الناحية العسكرية والسياسية لكن لم يستطيعوا أن ينتصروا من الناحية الثقافية. والذي حصل هو العكس، أن المسلمين هم الذين استطاعوا أن ينتصروا ثقافيا، وبعد أن انتصر المسلمون ثقافيا استطاعوا أن ينتصروا سياسيا. كيف انتصروا سياسيا؟ لا من خلال معركة مع المغول وانتصار المسلمين على المغول، وإنما المسلمون استطاعوا أن يحولوا المغول إلى ماذا؟ إلى مسلمين، أليس كذلك؟ فإذا الأساس في المعركة هو البعد الثقافي، البعد السياسي، البعد العسكري، وإن كانت من الأبعاد المهمة لكن هي أبعاد على المستوى العلوي والبناء العلوي. البعد الأساس هو البعد الثقافي والاختراق الثقافي. بعض العلماء يشبه الغزو الثقافي والاختراق الثقافي يشبهه بالقنبلة الكيميائية. القنبلة غير الكيميائية الاحتيادية لها دوي كبير، أليس كذلك؟ ولكن المساحة التدميرية لها مساحة محدودة. أما بالنسبة إلى القنبلة الكيميائية دويها محدود، ولكن الآثار التدميرية للقنبلة الكيميائية مدمرة بكل المعاني وبكل المقاييس. كذلك الغزو الثقافي يمارس عملية القتل والتخريب للإرادات والتخريب للشخصيات والتخريب للبنية الاجتماعية، لكن بدون قرقعة السلاح وبدون دق طبول الحرب وبدون أن تثار ضجة هنا أو ضجة هناك، وإنما كالسرطان يمشي في جسد المجتمع وفي عروق المجتمع دون أن يشعر به المجتمع. ولذلك قصة يوسف سلام الله عليه تعطينا حقنة، تعطينا حصانة، تعطينا جرعة ومضاد مادا حيويا ضد الإصابة بهذه الأمراض. وإلا واقعا لو أن شبابنا كلهم كانوا على خط يوسف سلام الله عليه فالنتيجة النهائية سوف تكون بالتأكيد والتمكين، كما تحدثنا في الحلقة السابقة. القرآن الكريم تحدث عن أن الله عز وجل مكن يوسف سلام الله عليه في الأرض، وأعاد هذه العبارة مرتين في سورة يوسف سلام الله عليه. إذن نحن حتى نتمكن في الأرض، حتى يمن الله تبارك وتعالى علينا، يعني إذا أردنا أن نربط أكثر، حتى يحصل التمكين الإلهي للمستضعفين في الأرض بقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإن واحدة من أهم أساليب التمكين ومن أساليب تحقيق استحقاق التمكين أن مجتمع المستضعفين لا ينهار أمام زليخ العصر، لا ينهار أمام امرأة عزيز العصر، أليس كذلك؟ يعني ولا بأس واقعا هذه الثقافة لا بأس أن تنشر الآن، يعني أن نعبر عما يحصل الآن من غزو ثقافي بأساليب قرآنية، أن نستحضر قصة يوسف وامرأة العزيز في كل موقع من المواقع، أليس كذلك؟ أن كل شاب أو كل فتاة عندما تتعرض أو يتعرض إلى حالة من حالات الإغراء إن صح التعبير يستحضر موقف زليخة ويستحضر موقف يوسف سلام الله عليه، ويلتفت إلى الموقف الصلب والمبدأ الذي وقعه في يوسف، ويلتفت إلى النتائج العظيمة التي ترتبت على موقف يوسف العظيم والنتائج المثمرة التي نتحدث بعد 3700 سنة تقريبا. يعني هذه القصة عمرها تقريبا 3700 سنة، هذه القصة إلى حد يوم الناس هذا الناس تتكلم عنها وتصاغ كل مرة بكلام معين، وسوف تستمر هذه القضية إلى يوم القيامة، ما زال القرآن الكريم يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وهذه القضية يعني لاحظوا موقف واحد في لحظات أو دقائق قليلة أو ساعات قليلة في يوم من الأيام، هذا الموقف يبقى
أصبح درسا
يتلى. والقرآن الكريم لا يغطي كما ذكرت، لا يغطيه من خلال آية أو آيتين، من الآية 23 إلى الآية 34 القرآن الكريم يغطي موقف المراودة ويلاحق موقف المراودة في تداعياته، مراودة زوجة العزيز أو مراودة النساء أو كل المواقف الأخرى المحيطة. وبالتالي نحن نعرف حينئذ حجم الجهاد الأكبر، إنه الذي مكن يوسف سلام الله عليه من الانتصار في هذه المعركة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح: ولئن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. هنا يوسف سلام الله عليه بطل استطاع أن يحرز فتحا من الجهاد الأكبر. الإنسان عندما ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء واقعا يحرز فتحا، الفتح ليس يقع فقط في الساحة الخارجية، وإنما هناك فتح على مستوى الساحة الداخلية كما يتضح في كثير من مواقع. أخوة يوسف فشلوا في معركة أنفسهم عندما قال لهم أبوهم: بل سورت لكم أنفسكم فصبر جميل، أليس كذلك؟ في ذلك الموقع الذي فشل فيه أخوة يوسف في المعركة مع أنفسهم، نجد أن أخاهم يوسف سلام الله عليه ينتصر في معركته مع نفسه ويحرز ذلك النصر المؤزر. كلام كثير طبعا هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف يكون الكلام عن الآية المهمة التي تسلط الأضواء على القضية أكثر، وهو قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نوضح هذا الهم ماذا يعني، همها هل هو نفس الهم يوسف هم بها أم لم يهم بها أصلا؟ كل هذه الأمور إن شاء الله عز وجل سوف نتناولها في الحلقة القادمة.
طبعا هذا ما يسع به الوقت هو الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة. شيخنا الكريم: هكذا من يحمل علو الهمة ينتصر دائما، ولذا قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعندما قال النبي يوسف معاذ الله وانتصر بعد ذلك، يذكرنا بمحنة الإمام علي عليه السلام في حياته، في محنته الكبرى التي تكالبت فيها عليه مؤامرات الكافرين والمشركين والمنافقين. قال كلمته الخالدة حينما اغتيل: فزت ورب الكعبة. وطبعا تكون دائما الغلبة والنصر الحقيقي طبعا لا يكون لمن يغتال الأبطال، إنما يكون النصر الحقيقي للأبطال، ولا لمن يوقعهم في مزالق الدنيا، إنما الغلبة والنصر هو لمن يصمد إلى آخر لحظة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونشكركم الشيخ مازن الكربلائي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أنت والإخوة والأخوات المستمعين، إلى حلقة قادمة من برنامج في خطى القرآن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين نشط ونبل مصيب. ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين نشط